إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا هو الباب الخامس في الوضوء، وفيه مسائل. المسألة الأولى تعريفه وحكمه. الوضوء لغة مشتق من الوضاءة، وهي الحسن والنظافة، وشرعا استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى. وأما ما ورد في هذا التعريف من استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، لأنه لا يقال بالغسل حيث إن الرأس تمسح، فجيء بهذا التعبير لكي يشمل الغسل والمسح. فالوضوء استعمال الماء في الأعضاء الأربعة، وهي الوجه واليدان والرأس والرجلان، على صفة مخصوصة في الشرع على وجه التعبد لله تعالى، فلا بد فيه من نية التعبد لله رب العالمين. لأن الإنسان لو توضأ أمام من لا يحسن الوضوء أو أمام من يعلمه كيفية الوضوء، فإنه لا يصير بذلك متوضئا. حكم الوضوء أنه واجب على المحدث إذا أراد الصلاة وما في حكمها، مما يلزم له الوضوء كالطواف ومس المصحف، على خلاف في الأخير. المسألة الثانية، الدليل على وجوبه وعلى من يجب ومتى يجب. أما الدليل على وجوبه فقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وإن كنتم جنبا فاطهروا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه. ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج، ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي رواه مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول. والغلول هو الأخذ من أموال الغنيمة وغيرها قبل التقسيم. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ، والحديث أخرجه مسلم في صحيحه، ولم ينقل عن أحد من المسلمين في ذلك خلاف، فثبتت بذلك مشروعية الوضوء بالكتاب والسنة والإجماع. وأما على من يجب، فيجب الوضوء على المسلم البالغ العاقل إذا أراد الصلاة وما في حكمها، كالطواف ومس المصحف. وأما متى يجب، فإذا دخل وقت الصلاة أو أراد الإنسان الفعل الذي يشترط له الوضوء، وإن لم يكن ذلك متعلقا بوقت، كالطواف ومس المصحف. الوضوء بالضم الفعل، والوضوء بالفتح ماء الوضوء، وهو مصدر أيضا، أو لغتان قد يعنى بهما المصدر وقد يعنى بهما الماء الذي يتوضأ به. والوضوء مشتق من الوضاءة، وسمي بذلك لأن المصلي يتنظف به فيصير وضيئا. وقد ورد في فضل الوضوء أحاديث كثيرة، منها ما ورد عن نعيم المجمر قال: رقيت مع أبي هريرة رضي الله عنه على ظهر المسجد فتوضأ فقال: إني سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. والحديث في الصحيحين. والتحجيل بياض يكون في ثلاث قوائم من قوائم الفرس، وأصله من الحجل وهو الخلخال، والمراد به هاهنا النور. إن أمتي يعني أمة الإجابة وهم المسلمون، لا يعني أمة الدعوة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا، جمع أغر أو ذو غرة، وأصل الغرة لمعة بيضاء تكون في جبهة الفرس، ثم استعملت في الجمال والشهرة وطيب الذكر. والمراد بالغرة في الحديث النور الكائن في وجوه أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. وغرا منصوب على المفعولية لا يدعون، أو على الحال، أي أنهم إذا دعوا على رؤوس الأشهاد نودوا بهذا الوصف وكانوا على تلك الصفة. إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء. وأخرج مسلم في صحيحه من رواية أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الطهور شطر الإيمان. والطهور بضم أوله إذا أريد به الفعل الذي هو المصدر، والطهور بالفتح الماء الذي يتطهر به. وعن حمران مولى عثمان بن عفان عن عثمان رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ مثل وضوئي هذا، ثم قال: من توضأ هكذا غفر له ما تقدم من ذنبه، وكانت صلاته ومشيه إلى المسجد نافلة. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه فيما روى عنه مولاه حمران أنه سمعه وهو بفناء المسجد، أي بين يدي المسجد أو في جوار المسجد، فجاءه المؤذن عند العصر فدعا بوضوء، أي بماء يتوضأ به، فتوضأ، ثم قال: والله لأحدثنكم حديثا لولا آية في كتاب الله ما حدثتكم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا يتوضأ رجل مسلم فيحسن الوضوء فيصلي صلاة إلا غفر الله له ما بينه وبين الصلاة التي تليها. قال عروة: الآية التي عنا رضي الله عنه قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، إلى قوله تعالى: اللاعنون. والحديث في الصحيحين. وفي قول عثمان رضي الله عنه: والله لأحدثنكم حديثا، فيه جواز الحلف من غير ضرورة الاستحلاف. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتم الوضوء كما أمره الله تعالى فالصلوات المكتوبات كفارات لما بينهن. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن حمران مولى عثمان رضي الله عنه قال: توضأ عثمان بن عفان وضوءا حسنا، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم توضأ فأحسن الوضوء، ثم قال: من توضأ هكذا ثم خرج إلى المسجد لا ينهزه إلا الصلاة، يعني لا يدفعه ولا يحركه ولا يخرجه إلا الصلاة، غفر له ما خلا من ذنبه. والحديث أخرجه مسلم في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا توضأ العبد المسلم، أو قال المؤمن، فغسل وجهه فخرج من وجهه كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو آخر قطر الماء، فإذا غسل يديه خرج من يديه كل خطيئة كان بطشتها يداه مع الماء أو آخر قطر الماء، وبطشتها يداه أي اكتسبتها يداه، ف فإذا غسل رجليه خرجت كل خطيئة مشتها رجلاه مع الماء أو آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الذنوب. والحديث أخرجه مسلم وغيره. وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. والحديث أخرجه مسلم وغيره. والأحاديث التي وردت في بيان فضل الوضوء كثيرة جدا، ومن أحسن الوضوء فقد أحسن العمل، ومن أساء الوضوء فقد أساء. وذلك لأن الوضوء شرط من شروط الصلاة، كما قال الله رب العالمين: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. والمراد بالقبول هنا ما يرادف الصحة وهو الإجزاء، وحقيقة القبول ثمرة لوقوع الطاعة مجزئة رافعة لما في الذمة، فإذا أتى بها بشروطها كان على مظنة الإجزاء الذي القبول ثمرته. فعبر عن ذلك بالقبول صلى الله عليه وآله وسلم. وأما القبول المنفي في مثل قوله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى عرافا لم تقبل له صلاة، فهو الحقيقي، لأنه قد يصح العمل ويتخلف القبول لمانع. ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تقبل لي صلاة واحدة أحب إلي من جميع الدنيا. قال ذلك ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وذلك لأن الله تبارك وتعالى قال: إنما يتقبل الله من المتقين. من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه. والقبول المنفي هاهنا هو الحقيقي. قال أبو هريرة رضي الله عنه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقبل صلاة من أحدث حتى يتوضأ. قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ والحدث الخارج من أحد السبيلين. وقد فسر أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه الأخص من ذلك تنبيها بالأخف على الأغلب، فقال: لما سئل ما الحدث يا أبا هريرة قال: فساء أو ضراط. وعن مصعب بن سعد رضي الله عنه قال: دخل عبد الله بن عمر على ابن عامر يعوده وهو مريض، فقال: ألا تدعو الله لي يا ابن عمر؟ قال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: لا تقبل صلاة بغير طهور، ولا صدقة من غلول، وكنت على البصرة. الغلول الخيانة، وأصله السرقة من مال الغنيمة قبل القسمة. والحديث أخرجه مسلم في الصحيح. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. هذا الحديث متفق على صحته. فالوضوء شرط من شروط الصلاة. وأما فرائضه فأولها النية، لحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. النية القصد والعزم، ومحلها القلب، والتلفظ بها بدعة. فلا بد من الإتيان بالنية، لأن الإنسان لو توضأ أمام من لا يحسن الوضوء من أجل أن يعلمه فإنه لا يكون متوضئا حتى ينوي بالوضوء التعبد لله رب العالمين. فأول فرائضه النية، وثانيها التسمية، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. والحديث أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه وغيرهم، وصححه الألباني في الإرواء وفي غيره. لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله تعالى عليه. وقد ذهب الحسن وإسحاق بن راهوية وأهل الظاهر إلى وجوب التسمية في الوضوء، حتى إنه إذا تعمد تركها أعاد الوضوء، وهو رواية الإمام أحمد. وهذا من اختيار صديق حسن خان، وهو من اختيار الشوكاني كما في السيل والدرار المضية. وبه يقول الشيخ الألباني كما في تمام المنة، وجمهور العلماء على أن التسمية بين يدي الوضوء سنة وليست من الواجبات ولا من الفروض. ومن فرائض الوضوء أيضا المضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة. فعن لقيط بن سبرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا توضأت فمضمض. أخرجه أبو داود وصححه الترمذي والنووي والألباني. إذا توضأت فمضمض، فمضمض فعل أمر، والأمر يفيد الوجوب إلا لقرينة تصرفه عن الوجوب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ فليستنثر، من النثر وهو طرح الماء الذي يستنشقه المتوضئ، أي إنه يجذب الماء بريح أنفه لتنظيف ما في داخله، ثم يضيق المخرج الذي يخرج منه الماء، ثم يدفع الماء بقوة فيخرج الماء بريح أنفه. من توضأ فليستنثر، ومن استجمر فليوتر. والحديث في الصحيحين. قال الشوكاني رحمه الله: القول بالوجوب هو الحق، لأن الله سبحانه وتعالى قد أمر في كتابه العزيز بغسل الوجه، ومحل المضمضة والاستنشاق من جملة الوجه. وقد ثبتت مداومة النبي صلى الله عليه وسلم على المضمضة والاستنشاق والاستنثار في كل وضوء، ورواه جميع من روى وضوءه صلى الله عليه وسلم وبين صفته. فأفاد ذلك أن غسل الوجه المأمور به في القرآن هو المضمضة والاستنشاق. وقد ورد الأمر بالاستنشاق والاستنثار في أحاديث صحيحة. وأخرج أبو داود والترمذي من حديث لقيط رضي الله عنه بلفظ: إذا توضأت فمضمض، وإسناده صحيح. وقد صححه الترمذي والنووي وغيرهما، ولم يأتي من أعل الحديث بما يقدح فيه. هذا كلام الشوكاني رحمه الله تعالى في السيل الجرار. فالمضمضة والاستنشاق والاستنثار مرة واحدة من فرائض الوضوء، ومن فرائضه غسل الوجه مرة واحدة. قال ابن كثير رحمه الله تعالى: وحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت شعر الرأس، ولا اعتبار بالصلع ولا بالغمم. الغمم سيلان الشعر حتى تضيق الجبهة به والقفا، وإنما يكون ذلك بالنسبة لما كان شعره على حسب المعهود. فحد الوجه عند الفقهاء ما بين منابت الشعر الرأس إلى منتهى اللحيين واللقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا. فلا بد من غسل الوجه، وفرض ذلك أن يغسل مرة واحدة. وتخليل اللحية، لحديث أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا توضأ أخذ كفا من ماء فأدخله تحت حنكه فخلل به لحيته، وقال: هكذا أمرني ربي عز وجل. أخرجه أبو داود وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود وغيره، وهو صحيح بطرقه وشواهده. هكذا أمرني ربي عز وجل، يعني أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان مأمورا بأن يأخذ كفا من ماء وأن يدخله تحت حنكه وأن يخلل به لحيته، كل ذلك عند الوضوء. لذلك قال صلى الله عليه وآله وسلم هكذا أمرني ربي عز وجل. ومن فرائض الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين مرة واحدة، والمرفق هو ما يرتفق عليه وهو موصل الذراع في العضد، ومسح الرأس مرة واحدة، ومسح الأذنين مرة واحدة، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الأذنان من الرأس. وقد ثبت الحديث من عدة طرق، بعضها صحيح لذاته وبعضها صحيح لغيره، وقد حكم بذلك الشيخ الألباني رحمه الله وغيره، وفي الحديث كلام كثير، الأذنان من الرأس. وبهذا يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى وغسل الرجلين إلى الكعبين مرة واحدة. ودليل وجوب غسل هذه الأعضاء وهي اليدان والأذنان والرجلان وكذلك ما ذكر من المسح على الرأس، دليل ذلك قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وقول الله رب العالمين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق إلى بمعنى مع، واغسلوا أيديكم مع المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم أي واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. وقد أدخل الله رب العالمين الممسوح بين المغسولات، فدل على أن الموالاة لا بد منها كما سيأتي ذكره إن شاء الله جل وعلا، وإلا فلو لم يكن هذا الترتيب مقصودا لذكر المغسولات سردا وأفرد الممسوح، ولكنه قال سبحانه وتعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وأدخل الممسوح بين المغسولات فقال سبحانه وامسحوا برؤوسكم، ثم عاد إلى المغسولات فقال جل وعلا وأرجلكم إلى الكعبين، فدل على أن هذا الترتيب مقصود ولا بد منه، ومخالفته يترتب عليها أنه لم يتوضأ. أيضا من فروضه تخليل أصابع اليدين والرجلين، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم إذا توضأت فخلل أصابع يديك ورجليك، والحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه والحاكم وأحمد، وهو حديث صحيح. وعن لقيط رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأت فخلل الأصابع، أخرجه ابن حبان والحاكم وغيرهما، وفي سنن أبي داود نحوه، وقد صححه الألباني. الموالاة في الوضوء اختلف فيها على أقوال، والراجح فيها الوجوب إلا إذا تركت الموالاة لعذر. قال شيخ الإسلام رحمه الله الموالاة في الوضوء فيها ثلاثة أقوال، أحدها الوجوب مطلقا كما يذكره أصحاب الإمام أحمد ظاهر مذهبه وهو القول القديم للشافعي، والثاني من الأقوال الثلاثة في الموالاة في الوضوء عدم الوجوب مطلقا كما هو مذهب أبي حنيفة، وهي رواية عن أحمد وهو القول الجديد للشافعي، والقول الثالث الوجوب إلا إذا تركها لعذر كعدم تمام الماء، وهذا هو المشهور من مذهب مالك رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله هذا القول الثالث هو الأظهر والأشبه بأصول الشريعة وبأصول مذهب أحمد وغيره، وذلك أن أدلة الوجوب لا تتناول إلا المفرط، لا تتناول العاجز عن الموالاة. فالحديث الذي هو عمدة المسألة الذي رواه أبو داود وغيره عن خالد بن معدان عن بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة. فهذه قضية عين، والمأمور بالإعادة مفرط، لأنه كان قادرا على غسل تلك اللمعة كما هو قادر على غسل غيرها، وإنما بإهمالها وعدم تعاهده لجميع الوضوء بقيت اللمعة. وهذا كالذين كانوا يتوضؤون وأعقابهم تلوح، فناداهم بأعلى صوته: ويل للأعقاب من النار. وهذا الحديث أخرجه البخاري ومسلم: ويل للأعقاب من النار. وكذلك الحديث الذي في صحيح مسلم عن عمر رضي الله عنه أن رجلا توضأ فترك موضع ظفر على قدمه، فأبصره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: ارجع فأحسن وضوءك. فرجع ثم صلى، وفي رواية: فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة. والحديث رواه أحمد وأبو داود، وهو حديث صحيح صححه الألباني في الإرواء وغيره. فهذا إنما يتناول المفرط كما مر، فأشبه الأقوال وأمثلها هو القول الثالث، وهو الوجوب إلا إذا ترك الموالاة لعذر كعدم تمام الماء، وهذا هو المشهور في مذهب مالك، وهو الذي قواه شيخ الإسلام رحمه الله تعالى. التيامن هو البدء بغسل اليمين من اليدين والرجلين، وذلك لعموم ما ورد في التيامن، ثم لقوله صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي أخرجه أحمد وأبو داود وابن ماجه، وهو حديث صحيح: إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بميامنكم. وفي رواية: بأيمانكم، إذا لبستم وإذا توضأتم فابدأوا بأيمانكم أو بميامنكم. الدلك لمن كان ذا شعر كثير كثيف، لأن هذا الشعر قد يحول دون بلوغ الماء موضعه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فهذا ما يتعلق بتلك الفرائض. وأما السنن، سنن الوضوء، فأولها السواك، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. والحديث أخرجه أحمد ومالك والنسائي وغيرهم، وذكره البخاري معلقا، وصححه الألباني وغيره: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل وضوء. ويستحب السواك للصائم أول النهار وآخره للبراءة الأصلية. فأول سنن الوضوء استعمال السواك، ثم غسل الكفين في أول الوضوء، فهذا من السنن وليس من الفرائض. وأما غسل اليدين إلى المرفقين فهذا من فرائض الوضوء، وأما غسل الكفين في أول الوضوء فهذا من سننه. ومن الأدلة على ذلك حديث عبد الله بن زيد، وفيه: فأكفأ على يده من التور فغسل يديه ثلاثا كما في الصحيحين. وأكفأ أي أمال وصب على يده من التور، أي من الإناء الذي فيه الماء، فغسل يديه ثلاثا. وكذلك حديث حمران الآتي: فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما. فأفرغ أي صب، فأفرغ على كفيه ثلاث مرار أي ثلاث مرات فغسلهما، أي فغسل كفيه. الدلك لمن لم يكن ذا شعر طويل كثيف سنة، وأما إذا كان ذا شعر كثير كثيف فمما هو مفروض عليه أن يدلك حتى يتأكد أن الماء قد بلغ موضعه، لأن كثافة الشعر وكثرته قد تحول دون بلوغ الماء موضعه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وأما إذا لم يكن ذا شعر طويل كثيف فالدلك في حقه سنة. عن عبد الله بن زيد أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أتي بثلثي مد، أي من ماء، فجعل يدلك ذراعه صلى الله عليه وآله وسلم. وحديث عبد الله بن زيد أخرجه ابن خزيمة في صحيحه والحاكم، وصححه الألباني وغيره. تثليث الغسل من سنن الوضوء، وفيه أحاديث منها ما رواه حمران مولى عثمان رضي الله عنه أنه رأى عثمان بن عفان دعا بإناء فأفرغ على كفيه ثلاث مرار فغسلهما، ثم أدخل يمينه في الإناء فمضمض واستنشق، ثم غسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاث مرار، ثم مسح برأسه، ثم غسل رجليه ثلاث مرار إلى الكعبين، ثم قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث في الصحيحين. وعن المطلب بن عبد الله بن حنطب أن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما توضأ ثلاثا ثلاثا، يسند ذلك إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث في صحيح سنن النسائي وفي صحيح سنن ابن ماجه وقد مر. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه توضأ مرتين مرتين، لحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين، أي لكل عضو. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه. وعن أبي هريرة رضي الله عنه فيما أخرجه أبو داود وهو في صحيح سنن أبي داود وأخرجه الترمذي وصححه ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم توضأ مرتين مرتين. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم الوضوء مرة مرة، فتوضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم الوضوء مرة مرة كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي أخرجه البخاري قال: توضأ النبي صلى الله عليه وآله وسلم مرة مرة. كما صح عنه صلى الله عليه وآله وسلم غسل بعض أعضائه مرتين وغسل بعضهما ثلاثة، كما في حديث عمرو بن يحيى المازني عن أبيه أن رجلا قال لعبد الله بن زيد وهو جد عمرو بن يحيى: أتستطيع أن تريني كيف كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ؟ فقال عبد الله بن زيد: نعم. فدعا بماء فأفرغ على يديه فغسل مرتين، ثم مضمض واستنثر ثلاثا، ثم غسل وجهه ثلاثا، ثم غسل يديه مرتين مرتين إلى المرفقين، ثم مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، بدأ بمقدم رأسه حتى ذهب بهما أي بيديه إلى قفاه، ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه أي إلى مقدم رأسه، ثم غسل رجليه. والحديث في الصحيحين. فصح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه غسل بعض أعضائه مرتين وغسل بعض أعضائه ثلاثة، كما في هذا الحديث الذي رواه عبد الله ابن زيد من صفة وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. من سنن الوضوء الدعاء بعده، وفي ذلك أحاديث كثيرة
منها ما منكم من أحد يتوضأ فيبلغ أو فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء. والحديث أخرجه مسلم وغيره. ومما يتعلق بسنن الوضوء أيضا صلاة ركعتين بعده، لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لبلال عند صلاة الفجر يا بلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام. بأرجى هكذا بلفظ أفعال التفضيل المبني من المفعول، وأضاف العمل إلى الرجاء لأنه هو السبب الداعي إليه. حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. دف الطائر إذا حرك جناحيه وهو قائم على رجليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبلال حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام فإني سمعت دف نعليك بين يدي في الجنة. قال ما عملت عملا أرجى عندي أني لم أتطهر طهورا في ساعة ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي. فترتب على هذا العمل الذي يبدو يسيرا في رأي العين هذا الأجر العظيم الذي ذكره الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، فإني سمعت دفن عليك بين يدي في الجنة. فيصلى بعد الوضوء ركعتان. المسألة الثالثة في بيان شروط الوضوء. أما الشرط فهو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، ويكون الشرط سابقا على الفعل خارجا عن ماهيته. يكون الشرط سابقا على الفعل ويكون خارجا عن ماهيته. الشرط ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. فهذه المسألة في بيان شروط الوضوء. يشترط لصحة الوضوء ما يلي: الإسلام والعقل والتمييز. فلا يصح الوضوء من الكافر، ولا يصح الوضوء من المجنون، ولا يكون الوضوء معتبرا من الصغير الذي دون سن التمييز. لا يصح الوضوء من الكافر لأن الوضوء عبادة، ويشترط في العبادة الإسلام، ولا يصح من المجنون، ولا يعتبر من الصغير الذي دون سن التمييز لفقدان الأهلية. فلا بد من الإسلام والعقل والتمييز. ويشترط لصحة الوضوء النية، والنية عزم القلب على فعل الوضوء امتثالا لأمر الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وأهل العلم من الفقهاء قد يجعلون النية شرط صحة، وقد يجعلونها فرضا. قد تكون داخلة في العمل لأنها تكون مصاحبة للعمل كله، وقد يجعلونها شرط صحة بمعنى أنهم يجعلونها سابقة للفعل خارجة عن ماهيته. ولا مشاحة في الاصطلاح كما هو معلوم. النية في هذه المسألة من شروط صحة الوضوء، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما الأعمال بالنيات، وهو في الصحيحين، وعند مسلم إنما الأعمال بالنية. ولا يشرع التلفظ بالنية لعدم ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالتلفظ بالنية بدعة. ويشترط لصحة الوضوء الماء الطهور لما تقدم في المياه، أما الماء النجس فلا يصح الوضوء به على ما مر تفصيله. ومن شروط الوضوء إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة من شمع أو عجين ونحوهما كطلاء الأظافر الذي يعرف بين النساء اليوم. ومن شروط الوضوء الاستجمار أو الاستنجاء عند وجود سببهما كما تقدم. العلماء يختلفون في بعض الأمور، هل هي من الفرائض أم هي من شروط الصحة، كما مرت الإشارة إلى ذلك. هنا من شروطه الموالاة ومن شروطه الترتيب، وسيأتي الكلام عن الموالاة والترتيب إن شاء الله جل وعلا بعد قليل. ومن شروطه غسل جميع الأعضاء الواجب غسلها. المسألة الرابعة فروضه أي أعضاؤه. الفروض جمع فرض، وتجمع مع أن القاعدة عند النحويين أن المصدر لا يجمع ولا يثنى، تجمع مع أن القاعدة كذلك باعتبار تعددها أو على تقدير أن المصدر بمعنى اسم المفعول أي مفروضات الوضوء. المراد بفروض الوضوء أركانه وهنا أعضاؤه، وهي ستة: غسل الوجه بكامله، وخرج بالغسل المسح فلا بد من غسل الوجه بكامله، والغسل أن يجري الماء على العضو، وحد الوجه طولا من منحنى الجبهة أو من منابت شعر الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، فيدخل البياض الذي بين الأذن والشعر في الوجه. فحد الوجه طولا من منحنى الجبهة أو من منابت الشعر شعر الرأس المعتاد إلى أسفل اللحية، وعرضا من الأذن إلى الأذن، لا بد من غسل ذلك ولا يجزئ المسح فيه، لقوله تعالى: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. ومنه أي من غسل الوجه بكامله المضمضة والاستنشاق، لأن الفم والأنف من الوجه، فالمضمضة والاستنشاق واجبان في الوضوء. وأما الفرض الثاني فغسل اليدين إلى المرفقين، لقوله تعالى: وأيديكم إلى المرافق، وإلى بمعنى مع، لقوله تعالى: ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، أي مع أموالكم. قال المبرد: إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه، إذا كان الحد من الجنس المحدود دخل فيه. والمرفق المفصل الذي بين العضد والذراع، وسمي بذلك من الارتفاق، لأن الإنسان يرتفق عليه أي يتكئ عليه. غسل اليدين إلى المرفقين. وأما الثالث من فرائض الوضوء فمسح الرأس كله مع الأذنين. والفرق بين المسح والغسل أن المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، وأما الغسل فلا بد أن يجرى الماء فيه على العضو. المسح لا يحتاج إلى جريان الماء، بل يكفي أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه، أن يغمس يده في الماء ثم يمسح بها رأسه، وذلك لقوله تعالى: وامسحوا برؤوسكم، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الذي أخرجه الترمذي وابن ماجه وصححه الألباني: الأذنان من الرأس، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه. هذا هو الرأي المختار والقول الذي عليه العمل. وفي المسألة خلاف كثير، فلا يجزئ مسح بعض الرأس دون بعضه، فمن فرائض الوضوء مسح الرأس كله مع الأذنين، ومن فرائضه غسل الرجلين إلى الكعبين. والكعبان العظمان الناتئان البارزان اللذان بأسفل الساق من جانبي القدم. غسل الرجلين إلى الكعبين لقوله تعالى: وأرجلكم إلى الكعبين. ومن فرائض الوضوء الترتيب، لأن الله تعالى ذكره مرتبا، وتوضأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مرتبا على حسب ما ذكر الله سبحانه: الوجه فاليدين، فالرأس فالرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوئه صلى الله عليه وآله وسلم في حديث عبد الله بن زيد الذي رواه مسلم، وكما في غيره من الأحاديث. فإن صفة وضوء النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت على الترتيب الذي ذكره الله رب العالمين في الآية، والترتيب تطهير أعضاء الوضوء عضوا عضوا بالترتيب الذي أمر الله به في الآية، فيغسل الوجه ثم اليدين ثم يمسح الرأس ثم يغسل القدمين. والترتيب واجب في أصح قولي العلماء، وهو مذهب الشافعية والحنابلة وأبي ثور والظاهرية. ومن فرائض الوضوء الموالاة بأن يكون غسل العضو عقب الذي قبله مباشرة بدون تأخير، فقد كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يتوضأ متواليا، ولحديث خالد بن معدان أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء، فأمره أن يعيد الوضوء. الحديث حديث صحيح أخرجه أحمد وأبو داود وغيرهما، فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، يعني لأمره بغسل تلك اللمعة التي لم يصبها الماء، وما أمره بإعادة الوضوء كله. واللمعة الموضع الذي لم يصبه الماء في الوضوء أو الغسل. وقد مر قول شيخ الإسلام رحمه الله، وهو القول الثالث في المسألة، وهو الأشبه والأوفق لما دلت عليه الشريعة بحكمتها، وهو أن الموالاة واجبة إلا إذا تعذرت، كأن يفقد الماء الذي يتوضأ به فيحتاج إلى أن يأتي بغيره. وأما مع الإهمال فإن تركها يوجب إعادة الوضوء، كما في حديث خالد بن معدان الذي مر، وهو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة، رأى موضعا في ظهر قدمه لم يصبه الماء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الوضوء، فأمره أن يعيد الوضوء. فلو لم تكن الموالاة شرطا لأمره بغسل ما فاته، لأمره بغسل تلك اللمعة وانتهى الأمر. فهذه هي فرائض أو فروض الوضوء، وهي ستة: غسل الوجه بكامله، غسل اليدين إلى المرفقين، مسح الرأس كله مع الأذنين، غسل الرجلين إلى الكعبين، الترتيب والموالاة. ومعرفة فرائض الوضوء مهمة، لأن الإنسان إذا قصر في شيء من تلك الفرائض لم يصح وضوءه، ولأن الإنسان ربما أعوزه الماء أو كان الماء الذي معه يستعمله في الوضوء قليلا، فلو أنه أخذ بالسنن في الوضوء كتثليث الغسل وما أشبه، فإنه حينئذ يفقد الماء ولا يتم وضوءه، وعليه حينئذ أن يقتصر على تلك الفروض لكي يكون متوضئا ويكون الوضوء مجزئا، وإن تعذر أن يأتي بسنن الوضوء لأجل قلة الماء. فمعرفة ذلك من الأهمية بمكان. وبعض الناس يحسب أن ما أمر الله تبارك وتعالى به من غسل اليدين في الوضوء وهو من فرائضه كما مر، يحسب أن غسل الكفين بين يدي الوضوء هو ما أمر الله رب العالمين به، وإنما هذا من سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وليس من فرائض الوضوء.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.